بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في مسند الشاميين إلى حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الشاميين حديث أبي ريحانة رضي الله عنه: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال سمعت سعد بن مرثد الرحبي.
سعيد ولا سعد؟
سعد
بن سعيد.
سمعت سعيد بن مرثد الرحبي قال سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر قال سمعت قريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد الملك بدير المران وذكروا الكبر، فقال قريب: سمعت أبا ريحان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل شيء من الكبر الجنة. قال: فقال قائل: يا رسول الله، إني أحب أن أتجمل بسير صوتي وشسع نعلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بالكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينه.
هذا الحديث يشبه الحديث المشهور. هذا ليس الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، يعني من غير سرف ولا مخيلة، لكن الكبر من سفه الحق، يعني رأى الحق سفها ورده. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، فيرون أن الحق هم السفهاء وغمص الناس، هذا هو الكبر.
يعني
غمص الناس بعينه، يعني صعر خد للناس، تكبر عليهم. يقول اسمه شمغون رضي الله عنه، مشهور بكنيته أبو ريحانة أزدي، ويقال إنه أنصاري، والأنصار أزد. قال: جاء عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه تفلت القرآن ومشقته علي، فقال: لا تحمل عليك ما لا تطيق، وعليك بالسجود، فكان يكثر السجود رضي الله عنه. وجاء عنه أنه قفل من غزوة له فتعشى ثم توضى ثم قام إلى مسجده فقرأ سورة فلم يزل مكانه حتى أذن المؤذن صلاة الصبح. فقالت امرأتي: يا أبا ريحانة، غزوت فتغيبت ثم قدمت، أفما كان لنا فيك نصيب؟ قال: بلى والله، لو ذكرتك لكان لك علي حق. قالت: فما الذي شغلك؟ قال: التفكر فيما وصف الله في جنته حتى سمعت المؤذن. وجاء أنه ركب البحر وكانت له صحف وكان يخيط فسقطت إبرته في البحر، فقال: عزمت عليك أي ربي إلا رددت علي، فظهرت حتى أخذها. وذكروا له أخبار رضي الله عنه.
حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز بن عثمان عن سعيد بن مرثد ساعدنا أيضا سعيد
نعم سعيد
عن سعيد بن مرثد الرحبي قال سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر الأشعري قال سمعت قريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد الملك على سريره بدير المران وذكر الكبر، فقال قريب: سمعت أبا ريحان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل شيء من الكبر الجنة. فقال قائل: يا نبي الله، إني أحب أن أتجمل بجيلان صوتي وشسع بجيلان
جلان و...
قال قائل: يا نبي الله، إني أحب أن أتجمل بجلان صوتي وشسع علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بالكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه، يعني بالجلان سير الصوت وشسع النعل.
عندنا من قال يعني ب الحبلان أو يعني الشسع والسير، قال: والمراد بالجلان هنا غلظ السير، قد جاء في النهاية أن جلة الصوت غلظه، كلما كان أغلظ يعني يحبه يكون جمال. ودير المران يقول أنه محل الآن في دمشق. نعم.
حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين الحميري عن أبي ريحانة أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم والنتف والمشاغرة والمكامعة والوصال والملامسة.
الوشر ما هو؟ اللي هو تفليج الأسنان أو تحديدها.
تفليج.
يحددونها ويرققون أطرافها. يقول تفعله المرأة المسنة تتشبه بالشابات. تحدد الأسنان يعني تغير خلق الله فيها. والوشم معروف والنتف معروف، المراد هنا نتف البياض ونتف الحاجب ونتف المنهي عنه، نتف الحواجب مثل النمص أو نتف البياض ونتف الشيب. والمشاغرة معروفة وهي نكاح الشغار. والمكامعة أيضا مرت في أحاديث، وهو إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة ليس بينهم ستر، هذا يسمى مكامعة، يعني مس البشرة البشرة بدون ستر. والوصال اللي هو هنا وصل الشعر الواصلة. والملامسة كذلك، قال الوصول باليد إلى عضو لا يحل الوصول إليه.
حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس عن أبي الحسين الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر، رجل من المعافر، رجل من المعافر، ليصلي بإيليا، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، وعن النهباء وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان.
وهذا يفسر لك القصص عندهم. القصص كان التحديث، التحديث بعد الصلاة يسمونه قصص. إذا حدث بعد الصلاة قالوا قص، ولكن ما كان قصصهم مثل ما جاء بعد ذلك من زادوا فيه القصص الباطلة وغيرها. وإيليا هي مسجد بيت المقدس. طيب، الوشر تقدموا الوشم والنتف والمكامعة، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، هذا مثل النهي عن الطيلسان. الطيلسان الآن تفعله الرافضة ويفعلون اليهود، يضعون على منكبيهم لباس كذا فوق المنكبين، يعني مثل لو الشماغ هذه توضع على المنكب. نهى عن التشبه بالعاجم في لبسهم، وعن النهبة أيضا يفعلونها السلاطين وغيرهم، يلقي المال ويجعل الناس يتناهبونه، يتفرج عليهم، يتفرج عليهم إذا أخذوا يزدحمون عليه ويتناهبونه. أما قول عليه الصلاة والسلام لما نحر الجزور وقال: من شاء اقتطع، هذا ليس نهبة، هذا يقتطعون، كل واحد يقتطع ما، لكن النهبة ينثرون دراهم أو حلوى أو شيء ويجعلهم ينتهبون ويفعلون في الأعراس بعضهم. قال المتنبي: نثرتهم فوق الأحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم، فكانوا ينثرون الدراهم فوق العروس ويجعلون النساء يتسابقون عليها. وركوب النمور أي جلودها، جلودها يفعلونها أيضا أهل الدنيا. ولبوس الخاتم إلا الذي سلطان، هذا عاد اللي فيه يعني، يقول هنا: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا الذي سلطان، واحتجوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمه، فدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان، هذا اللي يردوا عليه وجاء يعني، لكن الله أعلم. قالوا الذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى. وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه. من حيث أن يعني ليس عليه العمل. وسأل صدقة بن يسار سعيد المسيب فقال البس الخاتم وأخبر الناس أني قد أفتيتك. الأصل فيه الحل، لكن لو قيل أن خلاف الأولى على هذا الحديث، لأنه ما كان يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم يلبسون الخاتم، ما ذكر عنهم ذلك، إنما لبسوه لما تولوا الخلافة. والله أعلم. نعم.
حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا يحيى بن أيوب عن عياش بن عباس الحميري عن أبي حسين الحجري عن عامر الحجري عن أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره 10 خصال: الوشرة والنتة والوشمة ومكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة ليس بينهما ثوب، والنهبة وركوب النمور واتخاذ الديباج ها هنا وها هنا أسفل في الثياب وفي المناكب، والخاتمة أو الخاتمة إلا لذي سلطان.
اتخاذ الديباج جاء في رخصة إذا كان بقدر من 2 إلى 4 أصابع للحاجة، إذا كان قدر الحرير 4 أصابع، أصبعين من هنا أصبعين من داخل في فروج الثوب وعند الرقبة أو في الفروج من أسفل جاء في رخصة. أما اتخاذه ها هنا وها هنا في أكثر الثوب فلا. نعم.
حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس قال حدثني أبو الحسين عن أبي ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان.
نعم.
حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن النسي عن أبي ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وكرما فهو عاشرهم في النار.
إذا انتسب إليهم بهذا الإرادة، وأما مجرد النسب لا يضر، النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى 9 كلهم كفار. إذا قال أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان مراده تعريف فلا يضره أنهم كفار. أما لو كان يرفع رأسه بهم ويريد بهم العز والكرم ويمدحهم ولا يرى الكفر عيبا فيهم فهذا عاشرهم في النار، هو عاشرهم في النار. والتسعة هنا يعني ليست مراد العدد نفسه، لكنه هذا أبلغ أعوذ بالله في البغي. نعم.
حدثنا زيد بن الحباب حدثني قال حدثني عبد الرحمن بن شريح قال سمعت محمد بن سمير الرعيني يقول سمعت أبا عامر التجيبي أو التجيبي مش قلت تجيبي تجيبي
إيه
عامر التجيبي قال أبي وقال غيره يعني غير زيد أبو علي الجنبي.
الجنبي فيه هي قبيلتين، في قبيلة جنب وفي قبيلة تجيب، فهل هو من تجيب ولا من جنب؟ كلها قبائل يمنية مشهورة. جنب لا زالت معروفة باسمها اليوم.
يقول سمعت أبا ريحانة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الحجفة يعني الترس، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى من يحرسنا في هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضلا، فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فقال ادنه فدنا، فقال من أنت؟ فتسمى له الأنصاري، ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحان فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا رجل آخر، فقال ادنه فدنوت، فقال من أنت؟ قال قلت أنا أبو ريحان، فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري.
الأول بادر، الأول بادر، المبادر دائم يكون خير. نعم.
ثم قال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وقال حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمحها محمد بن سمير. قال عبد الله قال أبي وقال غيره يعني غير زيد أبو علي الجنبي.
الثالثة غضت عن محارم الله. جاء في أحاديث أخرى غضت عن محارم الله أو بكت من خشية الله أو حرست في سبيل الله.
حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح أخبرني عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين الحجري أنه أخبره أنه وصاحب له يلزمان أبا ريحان يتعلمان منه خيرا. قال فحضر صاحبي يوما ولم أحضر فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 10 الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل بالرجل ليس بينهما ثوب ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب وخطي حرير على أسفل الثوب وخطي حرير على العاتقين والنمر يعني جلدة النمر والنهبة والخاتمة إلا لذي سلطان. حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه
من غني قبيلة غني وهو حليف لقريش وغني قبيلة معروفة وهم إخوان باهلة لكنه حليف لهم سكن الشام وشهد بدر رضي الله عنه وله أخبار كثيرة. كان صاحب لحمزة أبو مرثد هذا وكان يهرب الأسراء من مكة إلى المدينة الذين يريدون الهجرة وحبسهم أهلهم كان يهربهم يأتي يتسلل عليهم ويتسلق عليهم ويفك قيودهم ويحملهم على ظهره حتى يخرجهم من مكة ويهربهم. فجاء مرة في مكة في ظلمة الليل وإذا في امرأة بغي كان صاحب لها بالجاهلية اسمها عناقة واسمها وكانت يعني مشهورة بالجمال. فقالت لما رأته قالت يا أبا مرثد هل لك فيما كنت تعهد؟ قال لا إن الله قد أتى بالإسلام وأذهب أمور الجاهلية. فقالت صاحت قالت يا أهل مكة هذا يسرب أسراكم فلاحقوه لكن السلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل يجوز لي أن أنكح عناقا لو أسلمت؟ فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. نعم.
حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني أبو مرثد الغنوي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال أبي وحدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال حدثنا بسر بن عبيد الله قال علي حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن أسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها.
هذا في صحابي يحدث عن صحابي واثلة تقدمت أحاديثه يحدث عن أبي مرثد. نعم.
حديث عمر الجمعي رضي الله عنه. حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان حدثنا جبير بن نفير أن عمر الجمعي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. فسأله رجل من القوم ما استعمله؟ قال يهديه الله عز وجل إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك.
سلام هذا اللي أراد الله بخير حتى لو كان خلط في أول أمره لكن إذا أراد الله بخير يهديه العمل الصالح قبل موته ثم يثبت عليه حتى يقبض عليه هذا أراد الله بخير. نعم.
حديث بعض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أنه أخبره بعض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ممن معه إن هذا لمن أهل النار. فلما حضر القتال قاتل رجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فأتاه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار؟ فقد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار؟ وكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك ولد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر به. فاشتد رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، قد صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه.
صلى الله عليه وسلم. هذا قزمان، اسمه قزمان، هذا كان في أحد. الناس ما يعرف شو ما يشوفه للظاهر، الله أعلم بالباطن. هو كان يحدث بعض خاصته، بعدين عاد يوم شافوا خاتمته أخبروا بذلك، أن قال: والله ما قاتلت إلا عن حساب قومي، ما قاتلت إلا حمية ألا يأتي أهل مكة وينتصروا على أهل المدينة، ما قاتل في سبيل الله. إن صحت رواية ابن إسحاق، لكن خاتمته أعوذ بالله، ولو كان يعني هو مؤمن ولكن إنما هو انتحق فهو تحت المشيئة، وإن كان قاتل حمية وهو نفاق الله أعلم بحاله. نعم.
حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رويبة الثقفي.
تحت المشيئة يعني في الخلود، ولو لا بد يدخل النار، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، لكنه إن كان مؤمنا الخلود تحت المشيئة، ولو لا بد يدخل النار، إن عليه الصلاة والسلام قال هو من أهل النار، وإن كان كلمة أهل أحيانا تطلق على أهلها الذين هم أهله. حديث عمارة بن رويبة هذا أبو زهير سكن الكوفة وهو ثقفي، ولذلك تغيرت الأسانيد، رجعت الأسانيد المعروفة. أما أهل الشام هم دائما هذول بحير وبقية خادم معدان وجبير بن نفير عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والدحيم، وهذا كلهم أهل الشام اللي مروا معنا في المجلد هذا. نعم.
حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رويبة الثقفي قال رأى بشر بن مروان رافع عن يديه يوم الجمعة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وما يقول إلا هكذا، وأشار بإصبعه السبابة.
ما كان عليه الصلاة والسلام يشير إلا بالسبابة على المنبر. وقال عمارة قطع الله هاتين اليديتين كأنها يديه صغار. بشر بن مروان أخو عبد الملك، وكان واليه على العراق، ولذلك البيت اللي احتج به الجهمية قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، هذا بشر بن مروان، وقالوا استوى هنا يعني استولى. نعم.
حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قيل لسفيان ممن سمعه؟ قال من عمارة بن رويبة،
يعني العصر والفجر إذا سدد واستقام ولم يقم به مانع فإن هذا الوعد لا يتخلف.
حدثنا واكيع عن سفيان عن حسين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فقال عمارة بن رويبة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وأشار بأصبعه السبابة. حدثنا واكيع عن سفيان قال وحدثنا أبو الوليد هشام وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك قال عفان حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة ابن رويبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وعنده رجل قال عفان من أهل البصرة، فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم أشهد به عليه. قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في المكان الذي سمعته منه. قال عفان فيه. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك عن ابن عمار بن رويبة الثقفي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار، فذكر نحوه. حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير بن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمار بن رويبة وبشر يخطبنا، فلما دعا رفع يديه وقال عمار يعني قبح الله هاتين اليدين أو هاتين اليديتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحدها.
يعني قال بعد الخطبة، قال لجليسه بعد الخطبة وليس أثناء الخطبة، وكان حسين جليسا له.
نعم. حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه.
نعم.
حدثنا حجاج قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم.
لأنهم خلطوا حقهم بباطل، خلطوا الحق اللي أتاهم من الله بالباطل، فما تدري هل هذا من الحق ولا من الباطل، فلا تصدق ولا تكذب. اسمع عمار بن معاذ بن زرارة الأنصاري شهد بدرا مع أبيه وشهد أحد وما بعدها ومات في خلافة عبد الملك، سبحان الله بدري هذا الرجل. نعم.
حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة أن أباه أبا نملة حدثه قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فذكر مثله لأنه قال وكتابه ورسله. حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك أبي جعفر عن أبي نظرة عن سعد بن الأطول قال مات أخي وترك 300 دينار وترك ولدا صغارا فأردت أن أنفق عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال فذهبت فقضيت عنه ثم جئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة قال أعطيها فإنها صادق.
هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف أنها صادق، وإلا الأصل البينة على المدعي، الأصل إذا ما تعرف الغيب البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وفيه تقديم سداد دين الميت لأنه محبوس بدينه، محبوس بدينه. نعم.
حديث أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه.
نعم.
حدثنا سفيان بن عيينة مرتين قال حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب وقال أرب إبل أنت أو رب غنم؟ قال من كل قد أتاني الله فأكثر وأطيب،
فأكثر وأطيب سبحانه
سبحانه. قال فتنتجها وافية أعينها وآذانها فتجدع هذه فتقول صرما، ثم تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها وتقول بحيرة الله فساعد الله أشد وموسى أحد ولو شاء أن يأتيك بها صر من أتاك. قلت إلى ما تدعو؟ قال إلى الله وإلى الرحم. قلت يأتيني الرجل من بني عمي فأحلف أن لا أعطيه ثم أعطيه. قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يطيعك ولا يخونك ولا يكذبك والآخر يخونك ويكذبك؟ قال قلت لا، بل الذي لا يخونني ولا يكذبني ويصدقني ويصدقني الحديث أحب إلي. قال كذاكم أنتم عند ربكم عز وجل.
سبحان الله. المثال عظيم التأثير. لو كان لك عبدين واحد حسن الطاعة حسن الصدق ظاهره وباطنه تطلع منه على أشياء أنه صادق، واحد لا تطلع عنه أنه يعني يلعب ويخون ويعصي. أي عبديك أحب إليك؟ لا شك الأول. كذلك أنتم عند ربك، دائما أنت قس هذا عند ربك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العبث اللي كان يفعلونه بالبهائم غيرون خلق الله، يرزقهم الله وافية أعينها وآذانها فيجدعون ويقولون هذه بحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة وهذه حام. قال ساعد الله أشد وموساه أحد، الموسى لو شاء أن يأتيك بها على هذا الشكل لأتاك، دعها. وقال إني أدعو إلى الله وإلى الرحم يعني صلة الأرحام. وقال إذا حلفت لا تعطي ابن عمك ثم أتاك كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فيه فوائد. نعم.
حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت
كلمة الساعد يعني أصلا جاء إثبات اليد لله عز وجل. نعم.
قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شملة أو شملتان فقال لي هل لك من مال؟ قلت نعم، قد أتاني الله عز وجل من كل ماله من خيله وإبله وغنمه ورقيقه. فقال فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك نعمته. فرحت إليه في حلة.
الشملة لباس الأعراب والرعاة ما تليق بمثل هذا اللي أعطاه الله من كل المال، من الخيل والإبل والغنم والرقيق، يرى عليك أثر النعمة من دون أيضا السرف ولا خيلاء، لكن يرى عليك أثر النعمة. يعني إذا كان عندك المال هذا كله وتلبس الشملة فإنك كأنك يعني كأنك تشكر ربك وهو قد رزقك. وهذا الصحابي رضي الله عنه جشمي هوازني من بني جشم اللي هم رهط دريد بن الصمة، يعني من علية قيس عيلان. إحنا
حدثنا أسود بن عامر حدثنا الشريك فذكره بإسناده ومعناه قال فغدوت إليه في حلة حمراء،
يعني طبق مباشرة راح إليه مرة ثانية في حلة حمراء. نعم.
حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه مالك قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يضيفني ولا يقريني فيمر بي فأجزيه؟ قال لا بل اقره. قال فرآني رث الثياب فقال هل لك من مال؟ فقلت قد أعطاني الله عز وجل من كل المال من الإبل والغنم. قال فليرى أثر نعمة الله عليك.
بعض الناس يفهمها يعني زيادة الترف، الحين مترفين يبالغون في الترف وفي الخيلاء، وإذا نهيتهم قال يرى أثر نعمة عليك. ليس هذا المراد، المراد الوسط، لا ترى في منظر أنك تشكر ربك ولا ترى في منظر الجبارين والمتكبرين. قال الله عن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ولذلك أغنياء الصحابة هم العبرة، عبد الرحمن وطلحة والزبير وعثمان وأبو بكر وعمر كلهم أغنياء الصحابة اللي الله أعطاهم المال، هم القدوة كيف تصرفوا في المال وكيف أظهروا النعمة.
حدثنا عبيدة قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطيني الفضل ولا تعجز عن نفسك.
لا تعجز عن نفسك، المال سيأخذ الوارث أو يحيق به القدر، لا تكون أعجز الثلاثة، أعطي الفضل. نعم.
حديث ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن في مكان من الموقف بعيد فقال إني رسول الله إليكم يقول كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم لمكان تبعده عمرو.
نعم. كل عرفة موقف وكلكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. هو اللي حدد المشاعر، كانت الملائكة معه وتريه المشاعر جددها. نعم.
حديث عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيد بن جراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم فقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم.
في رسالة بتأتينا إن شاء الله للشيخ محمد الوهاب هي المذكرة هذه، ذكر فيها يعني المفاهيم اللي عند الناس مقلوبة. يقول الحين تلقى الوالد أخوف ما يخاف على ابنه الفقر، وإذا كان أحد أولاده فقير يخاف عليه جدا ويخشى عليه شد الخشية، وإذا كان أحد أبنائه غني لا ما يخشى عليه. سبحان الله، عكس ما في الأحاديث تماما. الحديث يقول الفقر ما أخشى عليكم، أخشى عليكم الغنى البطر. وذكر الشيخ يمكن 37 أشياء سبحان الله كلها مقلوبة. تلقاها في النص غير وعند الناس غير. من هو يعقوب عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب من شهاب الزهري؟ وصالح اللي دائما يحدث عن الزهري من هو؟ صالح بن كيسان كبير. ويعقوب
دورة
نعم يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد. دائما السند إذا قال يعقوب عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب هذا هو. واللي بعده سعد قال حدثني أبي عن صالح. صالح هو نفسه بن كيسان. ومن سعد هذا؟ ها أخو يعقوب اللي هو سعد بن إبراهيم ابن سعد. والإمام أحمد سمع من سعد ومن يعقوب وسمع من أبيهم إبراهيم بن سعد كان كبير في بغداد وهو مدني، لأن إبراهيم بن سعد من إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، تعرفون قصته؟ يعني حضر عنده الإمام أحمد أول درس أو أول سنة، وكان محدث كبير يعني، لكن يوم حضر وجد أهل العراق يعني فيهم سوء أدب في طلب الحديث، وكان الشباب الصغار يجون بسرعة ويتركون الكبار ويتزاحمون، فحلف الله يحدث سنة كاملة ما يحدث يعني يتأدبون. قال الإمام أحمد فمات تلك السنة، ما أمسك منه إلا بعض الأحاديث العالية، فأخذها من أبنائه من سعد ومن يعقوب، وهو من كبار أصحاب الزهري. هنا شوف يحدث عن صالح بن كيسان، وصالح كبير، صالح عمره في عمر الزهري. وأحيانا إبراهيم بن سعد يحدث عن بشاب مباشرة. نعم.
حدثنا سعد أن حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شاهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة فذكر مثله. حديث إياس بن عبد المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني أبو المنهال سمع إياس بن عبد المزني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء، لا يدري عمر أي ماء هو.
نعم في رواية الدارمي والحميدي قال عمر بن دينار لا أدري أي ماء هو، يعني الماء المنهي عن بيع ما هو، أهو الماء الجاري أنك تجي على النهر وتبيع أو على الغدير، أو الماء المستسقى يعني إذا واحد أسقاك الماء طلب منك أن تسقيه وهو محتاج هل لك أن تبيعه؟ وقال سفيان هذا كلام عمر، يعني قال عمر أظنه أحد ماءين وليس الماء الذي تعبت فيه، فإن السقاء كان موجود في المدينة يبيع الماء، لكن إما الماء الجاري اللي الناس شركاء فيه تأتي الغدير أو نهر وتبيع، أو رجل يستسقيك يقول أسقني ماء فتأتي تبيع، هذه لا مروءة ولا دين. وقال سفيان هو عندنا أن يباع في موضعه الذي أخرجه منه، يعني نفسه يشبه الجاري، أو أما الماء اللي تعبت في تنظيفه أو تنقيته أو حمله تأخذ مقابل تعبك. نعم.
حديث
بعض الصحابة هؤلاء ليسوا شاميين، كثير من اللي مر معنا هؤلاء ليسوا من أهل الشام، لكن هكذا الترتيب. نعم.
حديث رجل من مزينة رضي الله عنه.
نعم.
حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس، فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافة، فقلت بيني وبين نفسي لناقة له هي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى هي خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأل.
رضي الله وافق الموعظة هذه كانت في نفس الموضوع، من استعف عفه الله ومن استغنى أغناه الله، رزق الله الغنى في قلبه، ومن سأل وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافة. نعم.
حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه.
هذا عد إمام كبير أسعد أبو أمامة، من أقدم الناس إسلاما ومن أقدمهم موتا، مات قبل بدر. نعم.
حدثنا روح حدثنا زمعة بن صالح قال سمعت ابن شهاب يحدث أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره عن أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان أحد النقب يوم العقبة أنه أخذته الشوكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال بئس الميت اليهود مرتين.
بئس الميت اليهود يعني سيكون فتنة اليهود. نعم.
سيقولون لولا دفع عن صاحبه ولا أملك له ضرا ولا نفع ولا تمحلن له فأمر به وكوي بخطين فوق رأسه فمات.
يقول هو نعم الميت بالنسبة للمسلمين وبئس الميت بالنسبة لليهود. سيقولون هذا بادر إليه فلما هاجر صاحبه مات وما دفع عنه شيء، قال أنا لا أملك له ضر ولا نفع لكني سأتسبب أتمحل له يعني أتسبب له، فأمر وكوي بخطين فوق رأسي لكنها ما نفعت فمات. ما هي الشوكة؟ مرض الشوكة يقول هنا إنه الذبحة، وهو الآن أظنه هو نفسه الذبحة الصدرية، لأنه قال هنا يعرفه الأطباء المعاصرون بأنه نقص تروية شرايين القلب، هذا الذبحة الصدرية هو نفسه، يعني أن الدم ما يصل إلى الشرايين أو ينقص عنها فيصيبه مثل إيه ضيق في هذا فيموت. خطيرة الذبحة الصدرية، تأتي فجأة وتكون مميتة. نعم.
حديث أبي عمرة عن أبيه رضي الله عنه حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا المسعودي قال حدثني أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين.
هذا حجة أن الفارس له ثلاثة أسهم، واحد له واثنين لفرس، لأن غناءه سيكون أعظم من المشاة. نعم.
حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي جعفر قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير، فقال ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم شفعه في
اللهم شفعه في، تفسر ما قبله إن صح الحديث، يعني إني أتشفع بنبيك، أتوجه إليك بنبيك وهو حي عليه الصلاة والسلام، هذا وهو حي ما يصلح بعد موته، يعني أتشفع بك عند الله عز وجل. وذكرنا تخريجه بطوله. عثمان بن حنيف هذا رضي الله عنه يقول أنه أخو سهل بن حنيف، هو كان مهندس، هذا عثمان مهندس يحسن الرياضيات والهندسة، لذلك لما فتحت العراق بعث عمر مساح يقيس العراق كله ويحدد المساحات ويقسمها بين، لأنه صارت وقف، ويحدد الخراج قيمة الخراج، شوف العراق، فكان بارع جدا في الهندسة. لو تصورت كيف يقسم أرض السواد على مساحات متساوية ويقسمها على الغانمين ويحدد خراجها، يعني يحتاج إلى قدرة بارعة في هالشيء. عثمان بن حنيف رضي الله عنه. نعم.
حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك وإن شئت دعوت لك، قال لا بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى وتشفعني فيه وتشفعه في
شفعني فيه
إيه شوف قال.
قال فكان يقول هذا مرارا ثم قال بعد أحسب أن فيه أن تشفعني فيه، قال ففعل الرجل فبرأ،
يعني واهم فيها، واهم في مسألة تشفعني فيه، إنما هو تشفعه فيه وهو حي. نعم.
حدثنا مؤمن قال حدثنا حماد عن ابن سلامة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب بصره فذكر الحديث حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن البراء بن عثمان الأنصاري عن هاني بن معاوية الصدفي حدثه قال حججت زمان عثمان بن عفان فجلست في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل يحدثهم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأقبل رجل فصلى في هذا العمود فعجل قبل أن يتم صلاته ثم خرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لو مات لمات وليس من الدين على شيء إن رجلا لا يخفف صلاته ويتمها. قال فسألت عن الرجل من هو فقيل عثمان بن حنيف الأنصاري.
يقول ابن لهيعة اختلط والبراء بن عثمان تفرد بالرواية عن الحارث بن يزيد وغيره. إن رجل لا يخفف صلاته ويتمها هذا لا بأس إذا كان خفف في تمام وإذا عجل قبل أن يتم الصلاة ثم خرج فلا. الرجل طبعا ليس هو اللي خفف. فسألت عن الرجل من هو أي رجل؟
رجل يحدثهم
اللي يحدث الرجل المحدث وليس الذي خفف. وإذا صح هذا فهو حجة أيضا لأثر حذيفة أنه قال لو مت على غير فطرة إذا كان أنه ترك الطمأنينة كاملة لو مات ليس من الدين على شيء. نعم.
تمام حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه.
هذا أبو أمية عمرو بن أمية الضمري صحابي مشهور أسلم لما انصرف المشركون من أحد وكان شجاعا وأسره عامر بن طفيل في بئر معونة كان معهم وجز ناصيته وأطلقه لأن حال في الجاهلية أن يطلق رجل من قيس وكذا فوجد هذا فأطلق ما سلم من 70 إلا هذا وصاحبه ثم وجدوا السلميين راجعين من النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فوداهم النبي عليه الصلاة والسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في زواج أم حبيبة وأتى بها ركب البحر إلى أفريقيا وأتى بأم حبيبة وبعثه إلى مكة فحمل خبيبا من الخشبة اللي مصلوب عليها وأتى به يدفنه وكان من رجال العرب المعدودين في الجرأة وفي النجدة ويدلك عليه المهمات اللي أرسل فيها استنقاذ خبيب مع أن كان عليه حراس من الخشبة والذهاب إلى النجاشي والذهاب إلى عامر بن طفيل وعاش إلى خلافة معاوية هذا عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه. نعم.
حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.
عندكم ابن إسحاق يحدث عن من؟
جعفر بن عمرو
ابن
أمية الضمري.
عندنا حدثنا جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري لا بد هكذا لأن الثاني هو جعفر بن عمرو بن أمية فالأول حفيد ابن الحفيد. نعم.
يذكره. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار.
خمار هنا عمامة يعني ما خمر الرأس. نعم.
حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا أبو عامر حدثنا علي
يعني
ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال فأخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن الزهري قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل عضوا ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فطرح السكين ولم يتوضأ. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل يحتز من كتف شاة ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة أخبرني عياش بن عباس أن كليب بن صبح حدثه أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس لم يستيقظوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بركعتين فركعهما ثم أقام الصلاة فصلى. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن أبي شيبة بالكوفة قال حدثنا جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحده عينا إلى قريش قال فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون فرقيت فيها فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض فانتبذت غير بعيد ثم التفت فلم أرى خبيبا ولكأنما ابتلعته الأرض فلم يرى لخبيب أثر حتى الساعة. قال أبو عبد الرحمن وقال لنا فيه عن الزهري وأما أبي فحدثنا عنه لم يذكر الزهري وحدثناه ابن أبي شيبة بالكوفة فجعله لنا عن الزهري.
هذا من الحديث اشترك فيها الولد والوالد الإمام أحمد وابنه في شيخ واحد وإن كان هو من أقران أحمد اللي هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف هو أبو بكر نفسه هذا من أقران أحمد لكن أحمد سمع منه بعثه سرية لوحده عين على قريش. نعم.
حديث عبد الله بن جحش رضي الله عنه
سبحان الله أكلت الأرض أخذت الأرض خبيب رضي الله عنه الشهيد. نعم.
حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني أبو كثير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا. حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي كثير مولى الهذليين عن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ قال الجنة. قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا.
شوف هذا الحديث الوحيد لعبد الله بن جحش رضي الله عنه مع أنه من أوائل من أسلم أخو زينب وشهد بدرا وكان أول راية عقدت في الإسلام له. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في السرية قال لبعثن عليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش فبعث عبد الله بن جحش فكان أول أمير في الإسلام ومع ذلك ما له إلا حديث واحد قوم من يعملونهم ومات في أول أمره. قال سعد بن أبي وقاص يوم أحد لعبد الله بن جحش قال لسعد بن وقاص ألا تأتي فندعو قبل المعركة؟ قال فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال يا ربي إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا أقاتله فيك ثم رزقني الظفر عليه حتى أقتله وأخذ سلب. فقال عبد الله بن جحش آمين أمن. جاء دور عبد الله بن جحش فقال اللهم ارزقني رجلا شديدا وقاتله فيك فيأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت هذا فيك وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد فكانت دعوة عبد الله خير من دعوتي لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنيه معلقة في خيط مثل به المشركون وعلقوها في خيط وكان يقال له المجدع في سبيل الله أو في الله. انقطع سيفه يوم أحد فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجون فهزه فصار في يده سيفا كان يسمى عرجون السيف نفسه يسمى عرجون وبقي هذا السيف حتى بيع بمئتي دينار. دفن هو وحمزة في قبر واحد لأن حمزة خالة وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة رضي الله تعالى أخوه أبو أحمد الضرير وأخوه عبيد الله اللي في الحبشة زوجهم حبيبة وأختهم زينب أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. الحديث الأخير نقف عند حديث رافع بقي حديث أبي مالك
حديث أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير عن ابن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة.
اللهم استعار، اللهم استعار. يا كثر هذا بين الناس يدخل الشبك عليه لو شبر ولا ذراع، هذا أعظم الغلول. يكون جارين في مزرعة ولا في أرض ولا في شيء ويأخذ منه، حتى بعضهم إذا كان هو اللي بدأ في البناء يجعل السور في نصيب جاره، البلوك 15 سنتي ذراع، فيجعل البلوكة في نصيب جاره حتى يكون أرضه صافية، وجاره ما يدري لأنه هذا بنى قبله يوم جاء لقى السور. بعضهم يحتاج يقول: طيب أنا اللي تكلفت بالسور، المفروض هو عليه الأرض، لكن هو ما لزم، أقل شيء اجعله 7.5 و7.5 بينك وبينه. وأما عاد أهل المزارع يا دافع البلد كل مشاكلهم في هذه، يدف الشبك ورد الشبك، يدف العقم ورد العقم، وهذا غلول يطوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 4، من هم؟ من غير منار الأرض، من غير منار الأرض ملعون. يا كثرة كثرة، بل في القرى كل المحاكم هذا شغله، ما عندهم إلا هذا، هذا داخل على هذا وداخل على هذا، أعظم الغلول، نعوذ بالله من الغلول. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل، فقهنا، وصلى الله وسلم على عبد الرسول.